بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدما لكم الشمائل المحمدية.
والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط الثاني عشر بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المرأة لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان الداعية لوزارة الشؤون الإسلامية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وسفيره بينه وبين خلقه، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن سلسلة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية التي نسق فقراتها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة، سيكون حديث لقائنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى ليلة الأربعاء 19 من ذي القعدة من العام 18 بعد 400 عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالشمائل المحمدية. إن هذه السلسلة المباركة ينصب فيها الحديث عن قضية من أهم المهمات وأجل الأمور العظيمات، لأن مشكلة المسلمين الكبرى في هذا الزمن أزمة القدوة، حيث انبهر أكثرهم بالآلات وما أخرجته لهم من مخترعات، فخدعهم الزيف والبهرج وأخذ بلب أبصارهم من هب فيه ودرج، وغفلوا عن لب الحضارة وروحها وأسسها الذي تبنى عليه وعمودها ألا وهو الدين الحق، فانشغلوا بالقشر عن اللب وانغمسوا في الوسائل تاركين القصر، فعاشوا في هامش النوادي وفاتهم ذيل الركب، وكانوا كما قيل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستعتبون وهم شهود. والدين الحق الذي جعله الله أو جعل الله عز وجل الخلاص فيه لا يكون مؤثرا إلا بتمثله في إنسان كامل يكون قدوة لمتبعيه وأسوة لهم في جميع شؤونهم، يطيعون أمره وينتهون عند نهيه ويصدقون قوله ولا يتقدمون بين يديه باعتقاد أو قول أو عمل. فالبس شمائل قاه المصطفى حللا، فخلقه عن كتاب الله لم يحلي. وذاك قول رسول الله: أدبني ربي فأحسن تأديبي فلا تملي. وإن من أعظم ما يعين على ذلك التعرف على سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، التي جعلها الله عز وجل نبراسا تضيء الدرب في دياجيل الظلام، فنحذو من خلالها حذوه، ونتلو تلوه، ونقص أثره، ونتبع قصده، ونهتدي بهديه، حتى نجتاز عمايات السبل التي استعجمت، والمسالك التي اشتبهت، والدروب التي التبست، فنمحو عنا عمايات الفساد، ونزيل غشاوات الجهل، لنعيد لأنفسنا عزها، ونرتع في مغاني عزها، كيف لا؟ وشخصه صلى الله عليه وسلم أنموذج كامل لتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، وحفظه عن الخطأ والنسيان، وتمثله في شخص إنسان يعصم من سوء التطبيق والعماية في الفهم. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه السلسلة بابا من أبواب التعرف على القدوة العظمى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التعرف على شمائله عليه الصلاة والسلام ليس من نافلة العبادات، بل هو من أوجب الواجبات، إذ لا يعرف الدين إلا من خلالها. لذلك كان من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على أمته التعرف على سيرته. وفي ذلك يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه. وقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا ذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا رضي الله عنهم. والشمائل أيها الأحبة جمع شميلة وجمع شمال، وهي خليقة الرجل. يقول لبيب: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. يقولون رجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه ومخالطته. وموضوع الشمائل أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية. فالخلقية صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة، والخلقية صورته الباطنة، وهي نفسه وأوصافه ومعاني ذلك التي اختصها الله سبحانه وتعالى له. وموضوع محاضرتنا هذه الليلة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المرأة. ولا شك أنه عنوان كبير يعجز المرء أن يفيه شيئا من حقه في محاضرة لا تتجاوز الساعة والنصف. ولكنهم قالوا قديما: ما لا يدرك جله لا يترك كله. فلا أقل من أن نقف وقفات سريعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعطى المرأة من حقوق، وما صان لها من كرامة، وما جعلها فيه من مرتبة عالية. الحقوق والحقاق جمع حق، والحق ضد الباطل. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. والشيء الحق الثابت حقيقة، وفي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. ويطلق الحق كذلك بإزاء ما ليس بلعب. قال الله تعالى: قوله الحق
أي الذي لا لعب وهزل فيه. وقال الحليمي رحمه الله تعالى: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به. فالحق إذن ضد الباطل، وهو ما ثبت قطعا لا شك فيه، وما وجب وجوبا لا مرية فيه، فلا يسوغ إنكاره ولا يقبل جحوده، وهو جد لا هزل فيه وحزم لا لعب يعتريه. وعندما نقول حقوق المرأة فإنا نعني ما أعطاها الله عز وجل من أمور يجب على الجماعة المسلمة إعطاؤها إياها، وهي أمور لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها لكونها ثبتت ثبوتا لا شك فيه ووجبت وجوبا لا مرية فيه، فلا يسوغ إنكارها ولا يقبل جحودها، وهي جد لا هزل فيه وحزم لا لعب يعتريه. وكل من تعدى على هذه الحقوق فظالم، ومن استلبها شيئا منها فهو آثم. أيها الإخوة، الحقوق في هذا الزمن مصطلح براق وشعار يرفعه كل من أراد بمصالح غيره الارتفاق، جاء في هذا الزمن مرفوعا من الغرب، فظن من لا دراية عنده بحقائق الأمور أنهم برفعهم هذا الشعار حازوا قصب السبق. وما درى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى كل خير وجانب انغماسهم في الشر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيها الإخوة، لقد رزح العالم كله تحت قبضة الشياطين زمنا ليس بالقصير. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وظل الذين هربوا من نور الله سبحانه وتعالى ضالين في ظلمات غواية الشياطين، حكموا طواغيتهم في رقابهم حتى أذاقوهم لباس الخوف والجوع، ثم انفجرت بعد ذلك ثورات عدة ضد الاستبداد، وخاصة ما كان يقع في أوروبا. وكانت في بداياتها أعني تلك الثورات متعثرة ولاقت بطشا شديدا، حتى جاء العام 76 بعد 700 والألف، أي قبل قرابة قرنين وربع، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها، وكتبت في نظامها حقوق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة. ولم تمض إلا 13 سنة حتى أعلنت فرنسا من بعدها ذلك، ثم توالت دول أوروبا تترى بعد ذلك تعلن حقوق الإنسان وتطالب بها، إلى أن جاء العام 48 بعد 900 والألف، أي قبل 50 سنة تقريبا من الآن، توجت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة المدنية الغربية بإصدار وثيقة حقوق الإنسان، تعبيرا عن الرغبة في أن ينال كل فرد حقوقه بعد أن عانى قرونا طويلة تحت سيطرة وتسلط الملكية والإقطاعية الأوروبية، وتحت تسلط الكنائس والظلمات البابوية التي تسلطت على أموال الناس بغير حق وسلبتهم كل شيء، حتى حقهم في التفكر في أرض الله سبحانه وتعالى وسمائه. فشعار الحقوق الذي يرفع في عصرنا الحاضر شعار أوروبي المنشأ والنزعة والأسباب والمنهج والأهداف، صناعته بشرية قاصرة وصبغته أوروبية ظاهرة، لا يعترف بخصائص غيره ولا يدين ولا بدين ولا بثقافة ولا بعادات ولا بتقاليد، وباسم النظام العالمي عم وأصبح سلاحا استبداديا خطيرا للدول الاستعمارية الكبرى، تحكمت بسببه في رقاب كثير من الناس حتى أصبح سلاحا يلوح به في وجه كل من رفض التغريب أن يحرم من المساعدات المخصصة للدول المحتاجة. فمنهج الحقوق عندهم ضعيف هزيل لكونه قام لأسباب مالية وفكرية وسياسية، لكنها في محيطهم الضيق، لتخليص مجتمعاتهم من سيطرة رجال الإقطاع والكهنوت. وعندما يعمم هذا الفكر على كل أهل الأرض يفقد جل قوته، لأن ما خصص لهم لا يصلح لكل الناس، إلا أن يكون الناس نسخا مطابقة لهم في فكرهم وأخلاقهم وسلوكهم ودينهم وطرائق عيشهم ومستويات حياتهم وفلسفاتهم، وهذا محال إلا أن تصادر بسببه حريات مليارات من البشر، وهذه العبودية بعينها. إن شعار الحقوق الأوروبي البراق ينص على أن حقوق الفرد في مواجهة الدولة فقط، وهذا قصور واضح جلي. تبين لهم أخيرا عواره فحوروه إلى أن حقوق الفرد تثبت له بوصفه إنسان، وترجع نشأتها إلى ضمير الجماعة، فوقعوا في بلاء أشد من سابقه حين فتحوا أبواب الجاهلية على مصاريعها وأعطوا البشر حق تشريع ما يشاءون من أنظمة بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، حين قالوا إن إعطاء الحقوق يرجع إلى ضمير الجماعة. أما الحقوق في شرع الله سبحانه وتعالى فهي أمور يتمتع بها الفرد في مواجهة نفسه وفي مواجهة الجميع، وهذا رقي لا تعرفه دساتير جميع الأمم في السابق وفي اللاحق. مصدره، أعني مصدر هذه الحقوق، مصدره مستقل عن إرادة البشر، لأن البشر محدودون بالزمان والمكان وبالمفاهيم الموروثة وبالمعايير المختلفة، فهم يدركون، فهم يعني هؤلاء البشر يدركون ما عرفوا وجربوا فقط ويجهلون ما غاب عنهم، هذا على افتراض كمال عقولهم وسداد رأيهم وتجردهم عن كل هوى ورغبة خاصة، وهذا محال. إن الحقوق في شرع الله ليست سلاحا في يد السلطة على رقاب البشر، وليست كذلك سلاحا في يد البشر يخرجون به على حكامهم. وما أصيبت الأمة بكثير من النكبات إلا بسبب تبني هذا المذهب، وهو مذهب خارجي الذي يأذن للشعوب أن تثور على حكامها المسلمين. لذلك استقر مذهب أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على حكام المسلمين وإن ظلموا وإن غشموا، لأن الفتنة بالخروج أعظم من كل ظلم وجور يلاقيه الشعب من حكامه. لذلك دون أئمة أهل السنة والجماعة هذا الأمر في كتب عقائدهم أنه لا يجوز البتة الخروج على أئمة المسلمين مهما كان ظلمهم ومهما كان جورهم ما داموا مسلمين. والحقوق أيضا ليست سلاحا في يد الشعب ضد بعضه البعض يحاول كل منهم أن يجر النار إلى قرصه، بل هي حقوق من لدن من قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنها حقوق جاءت من الذي خلق الإنسان ويعلم ما في نفسه وما يصلح حاله ويصلحه مع غيره، فنظم علاقاته بربه وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالناس حوله، بل وبالحيوانات والجمادات وكل شيء حيا كان أو ميتا. لقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحرر الإنسان من كل عبودية لغير الله تعالى، وحمى هذا الجانب حماية أكيدة لا تراجع فيها، بل جعل الإخلال بها بابا من أبواب الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجعل الله تعالى على نفسه حقا لعباده تكرما منه وتفضلا سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة كل من مات حرا من عبادة غير الله مفردا ربه بالعبادة. وممن أعطاهم هذا الدين حقوقهم النساء. إن المرأة كانت وما زالت مظلومة مهضومة الحق، ففي المدنية الرومانية التي بنيت عليها وعلى أخواتها الجاهليات القديمة، المدنية الأوروبية والغربية عموما في هذا الزمن، في المدنية الرومانية كانت المرأة تعاني اضطهادا شنيعا حين انتكست الفطر وابتعدت عن شريعة الله سبحانه وتعالى واتبعت ما زينته الشياطين لهم من قوانين وضعية، فسلب قانونهم المرأة معظم حقوقها. فقبل الزواج تكون المرأة عندهم ملكا لرب الأسرة، له الحق في قتلها وفي بيعها، وبعد الزواج يحل الزوج مكان رب الأسرة فيأخذ جميع حقوقه، وهي لا ترث عندهم لأنها ليس لها حق في الحرية ولا عقل لها عندهم. ويقولون: إن المرأة صاحبة عته حقيقي أو طبعي. فتفننوا في تعذيبها وحرموا عليها ما أحل الله لها، حتى أكل اللحم أباحوه للرجال وحرموه على النساء، ومنعوها من الضحك أمام الرجل بل والكلام، واخترع لهم بعض شياطينهم قفلا يضعونه على أفواه النساء ويطلقون عليه اسم مزرل يضعونه على فم المرأة حتى لا تتكلم. ولم تكن مدنية فلاسفة اليونان بأحسن حال من أختها الرومية، فقد كانت تعامل المرأة فيها معاملتها هناك وينظر إليها كما ينظر إلى الرقيق، وكان اليوناني يعتقد أن المرأة سبب غضب الإله، لذلك يبادر إذا ظن أن آلهته قد غضبت بتقديم امرأته قربانا للآلهة، وكانوا يرون أن عقلها لا يعتد به. وفي ذلك يقول فيلسوفهم أرسطو: إن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد به. وفي مدنية الفرس المجوس كانت الزوجة من ممتلكات الزوج، وله أن يقتلها أو أن يتفضل عليها بالحياة، ويرون أنها نجسة وأنها تنجس كلما مسته يدها في حال حيضها أو نفاسها، فيضعونها في خيمة صغيرة بعيدة عن بيوتهم، وعلى الخادم إذا أرسل ليعطيها طعامها أن يلف مقدم وجهه ويديه خشية أن يتنجس. وفي حضارة الهند كانوا ينكرون إنسانية المرأة، وهذا حال أوروبا إلى قبل 4 قرون. لذلك حكموا عليها بأنها ليس لها حق في إجراء أمر وفق رغبتها، وتكون ملكا لأبيها ثم ملكا لزوجها، ويجب عليها أن تعامل زوجها كما تعامل إلهها، لكونهم يرون أن الإله يحل في جسد الزوج. وإذا مات زوجها فإن من برها به أن تحرق جثتها مع ذلك الزوج. والمرأة الصينية حالها ليس ببعيد عن حال هؤلاء، بل كانت إذا تزوجت يطلقون عليها لقب فو، وهذه الكلمة عندهم تعني خضوع. وعند العرب مع ما كان العربي مشتهرا به من أنفة وعزة نفس وعدم رضا بأن يهان جاره، مع ذلك كان يأنف من المرأة ويستنكف منها. وإن كان أحال العرب في الجاهلية خيرا من حال غيرهم من الأمم، إلا أننا سنرى هذا الخير وكيف قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أحسن، وكيف نفى تلك الجاهلية التي كانت تخالط عاداتهم. كان العربي يغضب غضبا شديدا إذا ولدت له امرأته بنتا، فيسود وجهه ويتوارى من الناس حزنا على ما وقع له. يقول الله تعالى واصفا حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكان منهم من يئد البنت، حتى جاء عن قيس بن عاصم أنه وأد 13 من بناته، حتى أنزل الله عز وجل فيهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانت المرأة في الجاهلية تسير أمام الرجال مبدية مفاتنها، وكان هذا سببا في انتشار الفواحش فيما بينهم. وقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن بعض أنواع النكاح التي كانت تفعل في زمنهم، فمنها نكاح الاستبضاع، ومنها نكاح الرهط، ومنها نكاح الناس في هذا بعد زمن النبوة، ومنها نكاح المتعة، ومنها نكاح الزواني، ومنها نكاح المقت. كل هذه الأنواع كان العرب يتعاملون بها. وكانت المرأة عند العرب لا ترث أبدا، لأن الميراث عند العربي لمن حمل السيف وأقرى الضيف، أما المرأة فليست من أهل هذه الأمور. وكانت لا نصيب لها فيما تنتجه البهائم، ويشركونها إذا سقط الجنين خديجا ميتا. قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وكان هذا الوضع المشين منتشرا بين كثير منهم، فمن مستقل ومن مستكبر. وظلت المرأة حتى جاء الإسلام بنوره، وأخرج الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. فسعد الناس لما أخذوا به بحقه، وجعلوا دين الله محكما لجميع شؤونهم، وكانوا كما أرادهم الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإن الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام يظهر بجلاء ما أحاط الإسلام به المرأة من عناية ورعاية، وما أعطاها من حقوق كانت قد سلبت منها في الجاهليات السابقة واللاحقة. والحديث عن واجبات المرأة في الإسلام يظهر لنا تكريم الإسلام لها ووضعها في مكانها اللائق بها، والنظر إليها على أنها عضو فاعل في الجماعة المسلمة، حيث جعلها الله سبحانه وتعالى مربية الأجيال وصانعة الرجال ومخرجة الأبطال. وإن الحديث عن وضع المرأة غير المسلمة في المدنيات السابقة وما آلت إليه من انحطاط في تصورها وسلوكها وخلقها، وما سلبها الرجل الجاهلي من حقوق عندما رضخت لقانون الأرض البشري وتنكبت صراط ربها السوي، يظهر كذلك رفعة مكانة المرأة في الإسلام، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وإن الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام يظهر بجلاء ذلك التوازن العجيب الذي وضعه الله عز وجل ليسير المجتمع عليه، فلا الرجل يبقى فيسلب المرأة حقها، ولا المرأة تبقى فتسلب الرجل حقه وتنزله عن مكانته التي وضعه الله عز وجل عليها، وينزلها هو عن مكانتها التي وضعها الله عز وجل فيها. فلا المرأة تبقى ولا الرجل يبقى، وكل واحد منهم يحاول أن يجلب أكبر قدر من الحقوق لنفسه، بل جعل الله عز وجل ذلك نظاما دقيقا ودينا يدين الله عز وجل به الرجل عندما يؤدي حقوق المرأة إليها، ودينا تدين المرأة الله عز وجل به عندما تؤدي حقوق الرجل. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كما قلنا عن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حقوقها، لكونه أبرز جانب في شؤونها يبين لنا مكانتها العظيمة في الإسلام. وسيكون حديثنا قاصرا على حقوق المرأة بنتا وزوجة وأما. لقد انتشل رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم البنت من براثن الجاهلية وضلالها وظلامها، وبوأها مكانها اللائق بها، وأعطاها حقوقها التي نالت بها سعادتها، وعرفها واجباتها التي تؤدي بها ما عليها. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم كما قلنا يسود الوجه الواحد منهم إذا بشر بالأنثى، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن نعى عليهم فعلهم هذا، وما كانوا يعزون به بعضهم بعضا عندما يقولون لمن ولدت له أنثى آمنكم الله في عاركم وكفاكم مؤنتها وصاهرتم القبر. فرد الله عز وجل عليهم قولهم هذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وفي المقابل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم ابنته وأعطاها حقها، فقال من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده الذكر عليها أدخله الله تعالى الجنة. وهكذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب في إعطاء البنت حقوقها، وذلك بالتشنيع على الباطل وأهله، والحذر من سلوك طريقهم، والترغيب في الحق وإلزام الناس به. وقد بين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حقوق البنت بيانا شافيا، وحث على أداء تلك الحقوق، وألزم جماعة المسلمين ذلك، وجعل حقوق البنت ملزمة للأب بل ولجماعة المسلمين قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى. وذلك بإيجاد البيئة الصالحة التي تنشأ البنت فيها بعيدة عن مهاوي الردى، فجعل من حقوق البنت حسن اختيار أمها، لأن نشأة البنت وتعليمها وتدريبها معتمد على والدتها، فإذا كانت الوالدة صالحة ضمن الوالد محضنا صالحا للبنت، وإلا جنى عليها وأورثها الفساد إلا أن يشاء الله سبحانه. لذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن اختيار الأم، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن حقوق البنت وجوب العدل في معاملتها وحرمة تفضيل الذكر عليها. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث أصحابه، إذ دخل غلام صغير فاتجه إلى والده الذي كان يجلس في المجلس، فأخذه أبوه ومسح على رأسه ووضعه على فخذه، وما لبث إلا قليلا وإذا بابنته تدخل المجلس، فتركض إلى أبيها فيمسح رأسها ويجلسها على التراب بجانبه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها إياه إلى عدم عدالته في هذا الباب، فقال له عليه الصلاة والسلام: فهلا على فخذك الأخرى؟ ألا سويت بينهما؟ فأخذ الرجل ابنته ووضعها على فخذه، فقال له عليه الصلاة والسلام: الآن عدلت. ومن حقوق البنت التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تربيتها، ومن أقواله صلى الله عليه وسلم في ذلك حاثا أمته على هذا الأمر: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. ومن حقوق البنت على والدها مما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لها بالصلاح وتعويذها من الشيطان قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ومن حقوق البنت التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة عليها من حين استقرارها نطفة في رحم أمها إلى أن تكبر وتتزوج. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق البنت التي أعطاها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حفظها والاعتناء بها بعد ولادتها، حيث شرع صلى الله عليه وسلم التأذين في أذنها بعد ولادتها.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريف.
التأذين في أذنها بعد ولادتها وتحنيكها قبل أن تطعم شيئا أو في أول أيامها، وذبح شاة عنها إظهارا للفرح بمقدمها، بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: عن الجارية شاة. ومن حقوق البنت التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاعها، وهو حق من حقوقها على أبيها، يجب عليه أن يبذل ماله من أجل الإرضاع. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له وهو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن حقوق البنت التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم البنت عبادة ربها التي خلقت من أجلها، وهذه من أهم المهمات ومن أعلى الحسنات، وذلك أن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده علة الوجود. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والصيام كذلك، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تصويم الصبيان منذ صغرهم وإن كانوا لا يعقلون الصيام بعد، بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تعيش البنت منذ نعومة أظفارها وبمجرد أن تفتح عينيها على الدنيا في جو مفعم بالعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة في صلاته ويخرج بها أمام الناس، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم البنت آداب الإسلام، فكان لا يأذن للبنت أن تأكل إلا أن تسمي الله عز وجل. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن جارية صغيرة جاءت تركه فأرادت أن تضع يدها في الصحبة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله عز وجل ثم أذن لها بالأسماء. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الصغار القرآن ومنهم البنات. وأخيرا، إن حق الملاطفة الذي اعتنى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أعظم الحقوق التي تحتاجها البنت، فإنها مرهفة الحس وعاطفتها أكثر بكثير من عاطفة الذكر. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك مما كان يمارسه مع صغار الصحابة، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبناء المسلمين. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنه قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، وكانت رضي الله عنها صغيرة قد جاءت مع والدها من الحبشة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال ذلك القميص على تلك الفتاة الصغيرة لم يترك الأمر حتى لاطفها في لباسها، فقال لها سنة سنة، وهي بالحبشية: حسنة حسنة. قالت أم خالد: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأم خالد: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله راوي الحديث: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها، يعني أطال الله عز وجل عمرها بذلك الدعاء الذي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال، بل وتفننه صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى أنه حدث الصغيرة بلسان الحبشة التي تتقنه من أجل أن يلاطفها ويدخل السرور عليها، وهو صلى الله عليه وسلم تركها تعبث بخاتم النبوة إرواء لغريزة حب الفضول عند الصغار. ولما أراد والدها أن ينهرها توقيرا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقب ذلك بأن يدعو لها الله عز وجل أن يحفظها وأن يطيل عمرها، قال: فعاشت طويلا رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب بنتا لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها اسمها زينب، ويقول لها: يا زناب يا زناب. وهكذا نجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع البنت راعيا لحقوقها، مهتما بنيلها لها، رافضا ظلمها، مشددا في ذلك على المتجاهل حقها، فأنكر على مبغض البنات وأمر بالفرح بمقدمهن، بل والذبح إظهارا لذلك الفرح، وحض على رعايتهن والنفقة عليهن وتعليمهن أمور العبادة وحفظ القرآن وكفالتهن إلى أن يتزوجن. فأين هذا من الجاهليات السابقة التي مر ذكر شيء من حالهم؟ بل أين الجاهلية الحاضرة من هذا الرقي الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا من الجاهلية الحاضرة التي يطرد فيها الأب ابنته بمجرد أن تبلغ السن القانونية، ويكون في ذلك على أحر من الجمر، ولا يرى لها حقا البتة، وإن كان يعلم أنها ستضيع إن أخرجها من بيته؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحقوق العظيمة التي أعطاها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للمرأة زوجة. إن الحقوق التي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة زوجة حقوق لا تحلو بها المرأة الغربية، بل لم يدر في خلدها أن مدنية من المدنيات أو دينا من الديانات يعطي المرأة هذه الحقوق العظيمة. دين رفع شأن المرأة وصحح النظرة إليها وأمر بتحسين معاملتها وأن تحاط بجميع أنواع العناية التي تحفظ لها كرامتها وإنسانيتها وتجعلها تؤدي الواجبات التي أنيطت بها. لقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة زوجة حقوقا في ثلاثة مواطن: الموطن الأول قبل زواجها، والثاني بعد زواجها، والثالث بعد انفصام عرى الزوجية. وألزم الرجل القيام بهذه الحقوق وجعلها أمانة في عنقه يسأل عنها ويحاسب عليها، بل ويعاقبه الله عز وجل إن فرط فيها، وفي المقابل يثيبه الله عز وجل إن هو حافظ عليها وأداها كما افترض الله عز وجل عليه. وليست المسألة أمام القانون والقضاء فقط، كما هو حال المدنيات بجميع أنواعها، بل أمام الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. لذلك يكون المسلم أمام الحق صادقا في أدائه لذلك الحق، مراقبا ربه في السر والعلن، لأنه أن يعلم أن الله رقيب عليه في كل ذلك. بخلاف غيره فإنه متى وجد فرصة للتخلص من الحقوق بعيدا عن أعين القانون قذف بها جانبا. من حقوق المرأة قبل الزواج مما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها بالمطالبة أو في المطالبة بالزوج، حقها في المطالبة بالزوج إن عضلها وليها ومنعها الزواج بالكفء. قال صلى الله عليه وسلم محذرا الآباء من هذا الفعل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في اختيار زوجها، فلا تكره أن تتزوج بمن لا ترضاه لدينه أو خلقه، فإن كانت ثيبا استؤذنت ولا تزوج إلا بإذنها، وإن كانت ذكرا أعلمت قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في أن تذكر الشروط التي تراها قبل الزواج، ويجب على الرجل أن يفي بتلك الشروط، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولها حق في الصداق، وقد سمي صداقا لكونه دليل صدق الرجل في رغبته أن يقترن بتلك المرأة عن طريق مشروع، وهو تطيب لخاطر المرأة وكسب لقلبها وجلب لمودتها وحبها، وإشعار لها أن الاقتران لا يكون بها إلا عن رضاها. أما القسم الثاني أو الموطن الثاني من الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحقوق حال قيام الحياة الزوجية. فبعد أن يدخل الرجل بزوجته أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا عظيمة لم تنلها امرأة قط في أي مدنية من المدنيات كما قلنا، بل أجزم أن عدم علم المرأة الغربية اليوم بما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة من حقوق هو الحاجب دون دخولها دين الإسلام، وأنها لو علمت لما ترددت عن اللحاق بركاب المسلمات، وقد رأينا ذلك بأعيننا وما زلنا نرى العائدات إلى دين الله تعالى من الغربيات اللاتي يبادرن إلى الدخول في الإسلام في هذا الزمن متى وجدت الدعوة الصادقة الصحيحة إليهم. ومن الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الرجل زوجته على أنها سكن نفسي له، وهذا أمر فيه من الروعة والجمال ما فيه، وفيه من النمو بالفكر الإنساني ما فيه، والرقي به إلى درجات تجهلها كل الجاهليات. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ففي هذه الآية الكريمة يقرر الله سبحانه وتعالى قضية شديدة الخطورة، وهي وحدة النفس البشرية في أصل تكوينها، وإن اختلفت بعد ذلك في وظائفها بين الذكورة والأنوثة، وهذا الاختلاف إنما حصل ليقع السكن المطلوب إيجاده في الحياة الزوجية. فالأصل في التقاء الزوجين إيجاد السكن النفسي الذي يحصل به الأنس والاطمئنان والاستقرار. ولك أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة أن تجول بفكرك وتسرح بطرفك وتترك العنان لخيالك في هذا الحق العظيم الذي أعطاه الله عز وجل للمرأة، أن يبحث الرجل عن كل ما من شأنه حصول هذا الأنس والاطمئنان في الاستقرار، ليظل الأمن الزوجي هو الجو السائد والمناخ الآمن الذي تحيا تحت ظله الأسرة بأكملها. ومن الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاشر بالمعروف، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة هي المخالطة، والمعروف هو كل ما لا ينكره الشرع والمروءة. والمعاشرة بالمعروف ليست بكف الأذى فقط وإن كان أول درجاتها، بل يتعدى كف الأذى إلى مرحلة الحلم عند طيش الزوجة والسعي بعد ذلك لإيصال الخير إليها. وهذا يكون بأمور كثيرة، منها مما علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم غض الطرف عن هفواتها، غض الطرف عن هفواتها وأخطائها فهي كثيرة. وقد شبهها وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع، وإن هذا الضلع أعوج، ولا يستطيع الإنسان أن يستمتع بزوجته إلا وفيها ذلك العوج، فإن أصر إلا تقويله فإنه سيكسر ذلك الضلع، وكسر الضلع هو طلاق المرأة. بل وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة يسير عليها الزوج في معاملته لزوجته، فإن هو لم يحج عنها فإنه سيعيش في هناء ورغد عيش، وسيجعل أهله وذويه يعيشون كذلك. هذه القاعدة تأمر عند وقوع المرأة في الخطأ الرجل أن يتذكر محاسنها، وأن يغلب تلك المحاسن على ما فيها من عيوب، عند ذلك ينسى الهفوة ويتغاضى عنها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. والنصيحة لها كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومن أعظم أنواع نصح الرجل لزوجته أن يعلمها ما ينفعها من شؤون دينها ودنياها. ومن أعظم دلائل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد تعلمت الأمة بأسرها من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليها إذا أشكل عليهم أمر لتعلمهم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي علمها. ولولا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أمنا رضي الله عنها ذلك العلم لما استطاعت أن تكون من فقهاء الصحابة الذين يعود إليهم الناس، وما زالت الأمة تتفيأ ظلال أخبارها رضي الله عنها. وقد كانت هنا قبل ليال محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الخضيري تحدث فيها بما يكفي عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن الحقوق كذلك الغيرة على المرأة، والغيرة اتخاذ كل احتياط يقره الشرع في سبيل المحافظة على عرض المرأة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الغيرة من أخص خصائص الرجال، بل أخبر أن الذي لا يغار على أهله أنه لا يكون كذلك إلا إذا سلب الإيمان والعياذ بالله. لذلك حكم عليه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل الجنة، فقال عن الديوس إنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. ومن المحافظة على عرضها منع دخول الرجال الأجانب عليها. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة ألقاها: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم وهو قريب الزوج، أخو الزوج وعمه وخاله ونحو ذلك؟ قال: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ومن ذلك ألا يصاحب الزوج إلا من كان متصفا بالتقى، حتى لا يدخل بيته رجلا فاجرا فيطمع الفاجر في أهله وقد يصيبه على حين غرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام موجها نصحه للرجال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن ذلك إلزام المرأة الحجاب، فالمرأة في دين الله سبحانه وتعالى الذي جاءنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذرة ثمينة، هي مصدر قهر وعفاف ورقة ولين. ومن أعظم أنواع الإجحاف في حقها أن تعرض كالسلعة لأعين الذئاب البشرية تغرز فيها سهام نظراتها وتتلذذ بها عن طريق الحرام. ومن حقوقها على الرجل وطؤها بما يحصل به صيانة عرضها وحفظها عن التطلع إلى الحرام وما يكثر النسل، وهو من أعظم مقاصد النكاح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد نفيره على من علم أنه وقع في تفريط في هذا الباب، وإن كان تفريطه بسبب عبادته لربه سبحانه وتعالى. فلما علم أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هجر فراش زوجته مقبلا على صلاته وصيامه، لما جاء أبوه يسأل عنه كيف يسأل عنه سأل زوجته قائلا كيف عبد الله؟ قالت نعم الرجل الصالح عبد الله، يصوم النهار ويقوم الليل، والله ما مس لنا فراشا. فلما أخبر أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال عبد الله قال له صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا. وقال لأبي ذر رضي الله عنه لما انصرف على زوجته وأقبل على الصلاة والصيام قال له صم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخلت خولة بنت حكيم رضي الله عنها علي، دخلت علي وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فاستنكر ذلك، وسأل عائشة رضي الله عنها قائلا يا عائشة ما أبذ هيئة خولة؟ قالت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخلت خولة بنت حكيم رضي الله عنها علي وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بذاذة هيئتها فاستنكر ذلك، وسأل عائشة رضي الله عنها قائلا يا عائشة ما أبذ هيئة خولة؟ قالت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج له، فتركت نفسها وأضاعتها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حينه إلى زوجها وهو من زهاد الصحابة وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فجاء عثمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال لا والله ولكن سنتك أطلب. قال صلى الله عليه وسلم فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لبضعك عليك حقا، فصم وأفطر ونم وصل. ومن معاشرة المرأة بالمعروف التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ألا ينشر الرجل أخبار استمتاعه بزوجه ولا تنشر المرأة أخبار استمتاع زوجها بها. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشدد فيها والمدنية الغربية إلى يومنا هذا لا تعترف بهذا الحق ولا تقره أبدا حق النفقة على المرأة. فالمرأة في الإسلام منذ أن يخلقها الله عز وجل نطفة في بطن أمها لا تكلف بنفقة إلى أن تدخل قبرها، فهي لا تنفق على أحد ولا تعطي مالا لأحد ولو كانت غنية وهو من الفقراء، إلا أن تتكرم وتتفضل بمال لها فتعطيه من تشاء. أما الرجل وإن كان فقيرا فإنه ملزم بالإنفاق عليها. جاء معاوية بن حيدة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. وثالثا وأخيرا حقوق المرأة بعد انفصام عرى الزوجية، يكون لها حق في حضانة صغارها ذكورا كانوا أو إناثا حتى يبلغ السابعة. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها الذي يريد انتزاع ولديها منها، فقال له عليه الصلاة والسلام أو قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من التفريق بين الأم وبين ولدها، ويهدد من صنع ذلك بعذاب أليم يوم القيامة، فيقول من فرق بين والدة وولد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ومن حقوق المرأة حقها في السكنى والنفقة إذا كان الطلاق رجعيا، وحقها كذلك إذا كان بائنا ولها من زوجها ولد يحتاج إلى نفقة، وهذا أمر تفصيله في كتب الفقه. وأخيرا المرأة أما، لقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن المرأة أما إلى درجة عظيمة، وأخذ بيدها وبوأها عرشا كريما، وجعلها في مقام ترفع نساء العالمين إليها بأبصارهن، فتعود تلك الأبصار خاسرة، وتتطلع لتقارب سماءها فترجع خاسئة، ولن تعرف البشرية جمعاء عزا نالته امرأة كعز الأم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مهما أوتيت تلك البشرية من أنظمة ورقي مدني، لقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأم بجميع صوره. الإحسان هذه الكلمة العظيمة بكل ما تحمله من معاني كريمة ومفردات جميلة ومقتضيات سامية من لين جانب وتودد في التقرب وتلمس لمواطن الرضا وحرص على كف جميع أنواع الأذى، كل ذلك حق من حقوق الأم على أولادها، يجب عليهم أن يلتزموه، وأي إخلال به يعني التعرض لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولكل عاقل أن يجول بفكره في عالم الإحسان هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وجعله قرين توحيده سبحانه. هل ترك بابا من أبواب الاحترام والتوقير والإجلال ورفع الشأن؟ وهل يستطيع نظام من الأنظمة ومدنية من المدنيات أن يوصل الأمة إلى هذا المقام؟ قرن الله عز وجل شكرها بشكره فقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب بالإيمان بالله، وباللسان بالإقرار بتوحيده، وبالجوارح بالعمل في طاعته. وشكر الوالدة كذلك الذي هو من شكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب أن يعترف الولد بحقها ويؤمن أنه لا بد أن يبرها حتى يؤدي شيئا من حقها عليه. والإحسان أو شكرها باللسان بمحادثتها بالقول الحسن الطيب اللين الهين القريب إلى قلبها والابتعاد عن كل قول غير كريم، وبالجوارح بإطاعتها في غير معصية الله سبحانه وتعالى. جعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أعظم وصاياه بعد التوحيد الوصية بالأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وجعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم رضا الله سبحانه وتعالى وهو غاية كل موحد في رضا والدته، فمن أرضاها بعد قيامه بتوحيد الله سبحانه رضي الله عز وجل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها على حق الأب 3 مرات، وجعلها فوقه ب3 مراتب. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها قاصرا على حقوق الآدميين فقط، بل تعدى ذلك إلى الفروض الكفائية التي إن قام بها غير الولد وجب تقديم حق الوالدة عليها. فمن ذلك ما روى معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الله والدار الآخرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك يا معاوية، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فزرها. قال: فأتيته عن الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك، أبتغي الله والدار الآخرة. قال: يا معاوية، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته من أمامه وقلت: يا رسول الله، خرجت أريد الجهاد معك، أبتغي الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، إلزم رجلها فتم الجنة. أي إن كنت مريدا الجنة فإن الجنة. قال رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: معنى ذلك أن الإنسان من طبعه إذا كان جالسا على تراب أنه يحرك التراب بمخصرة في يده أو بأصبعه أو بقدمه، فإذا قلب التراب إلى اليمين انقلب يمنه، وإذا قلبه إلى الشمال انقلب إلى الشمال، عند ذلك يجد في نفسه راحة. والله عز وجل يريد من الولد أن يكون بين يدي والدته كالتراب الذي تحت قدمها، أينما قلبته انقلب، فإن فعل ذلك كان فعله هذا سبب دخوله الجنة. وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يرغب الناس في أمور دنياهم ببر الوالدة، وهو زيادة العمر وبسط الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق في بر الوالدة، وأخبر أن أعمال العبد الصالحة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى يبر أمه. وهذه القضية العظيمة الخطيرة تجعل المسلم يعيش، وأهم ما يفكر به بعد التوحيد وبعد أن يكسب رضا الله سبحانه وتعالى أن تكون والدته راضية عنه فيواصل إحسانه إليها وبره بها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. يسأل إن هو صنع هذه الأشياء ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه. ثم قال: ما لم يعق والديه. وأعظم من ذلك أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بار بوالدته أن يكتب الله تعالى له درجة أفضل الأعمال الصالحة، ويدخله الجنة من أفضل وأعظم أبوابها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فاتق الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاز ومعتمر ومجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل وأفضل وأعظم أبواب الجنة. وحذر صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدة، وقرنه بالشرك بالله والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. وبعد، أيها الأحبة، فبعد هذه الجولة السريعة في عالم حقوق المرأة التي أعطاها نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيها عظيم شأن الاعتناء بسيرته عليه الصلاة والسلام، وكونها من حقوقه على أمته، وأثرها على المسلمين، ووجوب العناية بها، ومعنى الشمائل المحمدية، وكونها الخصال الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا مصطلح الحقوق والفرق بين الحقوق في شرع الله سبحانه وتعالى والحقوق في غيره من المدنيات السابقة واللاحقة التي وضعها البشر، والتي تقوم على الإجحاف بحق فرد من أجل فرد آخر. وكون الحقوق في دين محمد صلى الله عليه وسلم إلهية المصدر، عارية عن كل عيب ونقيصة. ثم ذكرنا وضع المرأة في الجاهليات السابقة، وكيف استخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أنياب الجاهليين، ووضعها في مقامها اللائق بها. اللهم وفقنا لسداد القول والعمل، والطف بنا فيما قدرت في الأزل، واغفر لنا ذنوبنا الكبيرة منها والجلل، إنك أنت التواب الرحيم. وصل إلهي على خيرة خلقك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم، وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه، ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاتح 634-3424، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.